يقدم لكم هذا البودكاست من طلبة كلية الهندسة بجامعة الملك خالد.
يقول تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. الإنسان، هذا المخلوق المعقد المليء بالأفكار والمشاعر والأسئلة والتصورات، معقد في تركيبته المادية وتركيبته النفسية، باحث دائم عن أسئلة وجوده ومصيره وصلاح حاله في دنياه. قد خلقه الله وأخذ عليه العهد والميثاق على أن يتبع هداه الذي أرسل، وعلى مر السنين والأيام توالى رسل الله وحملة كتابه بين الناس، داعين إلى الخير وعبادة الله، حتى أنزل الله هذا الكلام العربي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شفاء لما في الصدور وهدى وفرقان بين الظلام والنور. كتاب يجد فيه الإنسان إجاباته عن تلك الأسئلة الكبرى، يطمئن الإنسان بين صفحاته ويشعر بسكينة في نفسه.
الله الذي قد خلق الإنسان وخلق لسانه وعقله، وعلى مر السنين طور هذا الإنسان لغات شتى. وفي مكة تحدث الناس بلغة عجيبة رائعة ومذهلة، تحمل كما هائلا من المفردات والمعاني التي يستطيع الإنسان بها أن يعبر عن مكنون نفسه شعرا ونثرا. فازدهرت هذه اللغة في هذه المنطقة، حتى شاء الذي خلق هذا الإنسان بعقله ولسانه أن يعلن التحدي لأصحاب هذه اللغة، فأنزل كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. مثل القرآن بأسلوبه اللغوي والإخباري معجزة خالدة أذهلت أصحاب اللسان العرب، ومنذ ما يزيد عن 1400 سنة وحتى اليوم لا يزال القرآن يذهل الجميع بإعجازه وقوته. واليوم في بودكاست مهندس، البودكاست اللي نطرح لكم في أكثر الأشياء المتقنة والمهندسة في هذا الوجود. وفي هذا الشهر الفضيل نقدم لكم حلقتنا عن الإعجاز في القرآن الكريم، أكثر الأشياء هندسة وإتقانا في هذا الوجود.
المعجزة هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة. وحتى يكون الحادث معجزا يجب أن أولا أن يكون الحادث مما لا يستطيعه الإنسان، بل الله جل جلاله فقط يقدر عليه. ثانيا أن يكون الحادث خارجا عن إطار قوانين الطبيعة. والواسطي هو أول من اختار لفظ الإعجاز للتعبير أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، إذ لم يرد في القرآن الكريم لفظ إعجاز أو معجزة، كما لم يستعملها المؤلفون قديما، بل استعملوا مكانها لفظ آية أو كرامة. ومن المعروف في تاريخ الأديان أن كل نبي كان يحمل بين يديه إلى قومه آية معجزة يلقاهم بها متحديا على صورة لم يسبقه إليها أحد من قبل، بل كان البعض يحمل أكثر من آية لتكون دليله القطعي على أنه مرسل من الله.
وكل آية تعطى لأحد من الأنبياء كانت خاصة في قومه لا تتعدى إلى من بعده من الرسل. فموسى عليه السلام كانت معجزته العصا التي ألقاها فتحولت إلى حية تسعى، ويده التي أدخلها في جيبه فخرجت بيضاء من غير سوء. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى غير عادة معجزات الأنبياء، فقد تعدت معجزته إلى يوم القيامة كاملة محفوظة بأمر من الله تعالى. فمعجزته القرآن، كتاب الله الخالد، وكل من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم بوسعه رؤيته وقراءته. فالقرآن إذن معجز، معجز من جميع الوجوه، ولا يقف إعجازه في اللغة والعلم فحسب، بل تعدى إلى كثير من الصور التي تثبت على أنه منزل من عند الله، فهو كما وصف لا تنقضي عجائبه، وهو تبيان لكل شيء.
أعظم ما يقف عليه المسلم في القرآن الكريم هو حديثه عن نفسه، وأروع ما في كلام الخالق سبحانه هو قدرته على مخاطبة كل الناس بصرف النظر عن مستواهم الفكري والثقافي. فحديث القرآن عن نفسه هو حديث الصدق في أسمى درجاته، وحديث الطهر في أنقى صوره، لأنه مصول من كل المؤثرات، محفوظ من كل صور التبديل والتغيير والتحريف. يقول الحق سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب الله الخاتم محفوظ المصول، لا يستطيع أحد مهما كانت بلاغته أن يأتي بمثله أو ببعض آياته، وقد حاول الكثيرون وعادت محاولاتهم عليهم حسرة وندامة. وصدق الحق عز وجل حيث يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين.
وفي سياق الحديث عن نفسه، القرآن يصف نفسه كهادي للسبيل الأقوم في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقد أنزل لكي يتعقل الناس في قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والتعقل شامل لآيات القرآن وآيات الكون ولسائر أمور الحياة، وأنزل كذلك لأجل أن يتقي الناس في قوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. والتقوى فعل كل ما يرضي الله وهو الخير، وتجنب كل ما يسخطه وهو الشر. وقد جاء أيضا للتذكر في قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، وهو حضور القلب لدواعي الإيمان بالله والعمل الصالح. ولتحقيق هذا التذكر فقد صرف الله فيه من كل مثل يحتاج الناس إليه في قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. وقد أنزل الله القرآن للمؤمنين شفاء من الضلالة ورحمة من العذاب في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهو هداية للناس إلا الظالمين يزيدهم خسارا لإعراضهم عنه. والقرآن لم ينزل ليشقى النبي أو يشقى الناس بشريعته في قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فكل الأحكام المستنبطة منه ينبغي أن تكون يسيرة.
والإعجاز القرآني في الإصطلاح هو تفرد القرآن الكريم وتميزه بأعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان، بحيث يعجز البشر جميعهم عن الإتيان بحرف من حروفه. وقد تحدى الله تعالى العرب عندما أنزل عليهم هذا القرآن، وقد كانوا يشتهرون بفصاحتهم وبلاغتهم، فجاء القرآن معجزا لهم. ولما بلغ القرآن مبلغا صعبا في الإعجاز والإتقان، جاء التحدي للكفار من مشركي العرب على أن يأتوا بكتاب مثله. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من سور القرآن، فقال: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم ولتقرير ضعفهم وعجزهم عن الإتيان بمثل هذا الكتاب المعجز، تحداهم أخيرا أن يأتوا بسورة واحدة من سور القرآن الكريم، فقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ولكنهم عجزوا، وظل هذا القرآن معجزة الإسلام الخالدة.
وأما وجوه الإعجاز التي للقرآن فلا يحيط بها إلا منزل القرآن سبحانه وتعالى، ومن هذه الوجوه الإعجاز اللغوي والبلاغي، الإعجاز في الإخبار بالمغيبات، الإعجاز العلم، الإعجاز التشريعي، والإعجاز العدد. وأما الإعجاز العدد فهو علم نشأ نتيجة ملاحظات الباحثين عندما وجدوا أن كلمات القرآن تتكرر بطريقة غريبة وملفتة للانتباه. فمثلا كلمة الدنيا تتكرر 115 مرة، والكلمة التي تعاكسها في المعنى وهي الآخرة تتكرر 115 مرة أيضا. فمثل هذه الملاحظة لا يمكن أن تمر عبثا، بل لابد من البحث والتدقيق، وهذا ما أدى لاكتشاف المزيد من التناسقات العددية. فكلمة عيسى تتكرر 25 مرة في القرآن، وكلمة آدم تتكرر 25 مرة أيضا. والعجيب أن الله تعالى أشار إلى تماثل خلق هذين النبيين بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا التماثل لا يمكن أن يأتي بالمصادفة. وهكذا تعمق الباحثون أكثر فوجدوا الكثير من التوافقات العددية الغريبة. فمثلا كلمة الملائكة تكررت 68 مرة، وكلمة الشيطان تكررت 68 مرة، كلمة الشهر تتكرر 12 مرة بعدد أشهر السنة، وكلمة اليوم تتكرر 365 مرة بعدد أيام السنة، وهكذا. ولقد شاء الله أن نكتشف في هذا العصر هذه الطريقة الجديدة التي كشف عنها البحث لتكون دليلا ملموسا على صدق هذا القرآن واستحالة الإتيان بمثله أو أنه من عند بشر.
وللرقم 7 محور مهم في هذا الإعجاز، وهذا الرقم له دلالات كثيرة في الكون والقرآن والحديث النبوي الشريف. فعدد السماوات 7، وعدد أيام الأسبوع 7، وعدد أبواب جهنم 7، وعدد مرات الطواف حول الكعبة 7، وهكذا. يوجد في كتاب الله العديد من التكرارات من مضاعفات الرقم 7، ولذلك فإن أهمية الإعجاز الرقمي تنبع من أنه علم قادر على إثبات أن القرآن كتاب الله، وعلم يعطي الأدلة الرياضية المحسوسة على أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل سورة من القرآن، لأن أدباء العصر لا يمكنهم تأليف كتاب محكم لغويا وعلميا كالقرآن. ويبقى الهدف من علم الإعجاز العددي إثبات أن القرآن كتاب الله، وأنه لم يحرف، وأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله. ويأتي هذا البحث في الإعجاز العددي ليثبت صدق هذه الآية العظيمة في قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
أما الإعجاز العلمي في القرآن فهو موضوع يتناول ما ورد في القرآن من موضوعات علمية تتعلق بالحقائق الكونية التي لم تكن مدركة للبشر في زمن نزول القرآن، ثم أثبتها العلم لاحقا. ذلك أن القدرات البشرية حينها لم تمكن أصحابها من إثباتها. من المعلوم أن القرآن ليس كتاب طب أو هندسة أو زراعة أو نحو ذلك من العلوم التجريبية، إلا أنه قد حوى اقتباسا من هذه العلوم، لأنه كتاب شامل لجميع نواحي الحياة. وليكون دليلا على أن القرآن كلام الله تعالى المنزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيعتقد منظري الإعجاز العلمي في القرآن أن القرآن يشير إلى معلومات علمية كثيرة، وذلك في عدد من الآيات والتي تم اكتشافها في العصور الحديثة. ونتيجة لذلك ظهر ما يعرف بالأدب الإعجازي، إذ تم نشر العديد من الكتب والمواد التي توضح توافق القرآن مع مقتضيات العلم الحديث، أو وجود تلميحات أو تصريحات ضمنه تؤكد حقائق علمية عرفت لاحقا. وتحتوي هذه الكتب على تفسيرات من الآيات القرآنية والتي تتفق مع العلم الحديث والتي لم تكن تعرف في الماضي.
تتضح ملامح الإعجاز العلمي في القرآن الكريم من خلال ما سرد كتاب الله من الحقائق العلمية التي اكتشفت مؤخرا، وقد تنوعت موضوعات هذه الحقائق، فكان للقرآن إعجاز في علم الفلك وعلم الوراثة والجيولوجيا وغير ذلك. ففي علم الفلك مثلا، تناول القرآن الكريم موضوع نشأة الأرض في إحدى الآيات القرآنية. قال تعالى في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. في هذه الآية المباركة إعجاز علمي اكتشف حديث، حيث تشير الآية السابقة إلى أن السماء والأرض كانتا من قبل كتلة واحدة وانفصلتا عن بعضهما لاحقا، وهذا ما أثبتته إحدى نظريات العلم الحديث التي تقول إن السماوات والأرض كانتا مع بعضهما ثم حدث الانفصال بالانفجار العظيم. وفي علم الجيولوجيا أو علم الأرض، أثبت العلم الحديث أن وظيفة الجبال في الأرض كوظيفة الوتد للخيمة، حيث أن هذه الجبال تقوم بتثبيت الأرض ومنعها من أن تميد وتميل وتهتز. وهذه الحقيقة اكتشفها علماء الأرض في ستينات القرن الماضي، بينما تناولها كتاب الله سبحانه وتعالى قبل ما يزيد عن 1400 عام. قال جل من قائل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وهذا دليل على صدق رسالة رسول الله وتنزيه لكتاب الله من النقص والضعف.
ومن الأمثلة أيضا على هذا الإعجاز العلمي المذهل قوله تعالى في كتابه العزيز: والبحر المسجور. تأتي هذه الآية في صيغة قسم، وتعالى الله عن حاجته لأن يقسم، بالتالي نستنتج أن للمقسوم به وهو البحر المسجور أهمية خاصة. فما هي إذن أهميته؟ ويقال في اللغة: سجر التنور، أي أوقد عليه حتى أحماه. والماء والنار مادتان غير متوافقتين، بل هما الضد تماما، فكيف لبحر مليء بالمياه أن يتوقد نارا؟ بل كيف يكون البحر مسجورا؟ تأتي إجابات هذه الأسئلة بعد قرون متطاولة، حيث اكتشف حديثا أن الأرض التي نحيا عليها لها غلاف صخري خارجي، هذا الغلاف ممزق بشبكة هائلة من الصدوع تمتد لمئات من الكيلومترات طولا وعرضا، بعمق يتراوح ما بين 65 و150 كيلومترا طولا وعرضا.
ومن الغريب أن هذه الصدوع مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا يجعلها كأنها صدع واحد، وتوجد هذه الصدوع في قيعان المحيطات ويندفع منها الصهارة الصخرية ذات الدرجات العالية التي تسجر البحر، فلا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه الحرارة الملتهبة، ولا هذه الصهارة على ارتفاع درجة حرارتها التي تصل إلى أكثر من 1000 درجة مئوية قادرة على تبخير هذه المياه. إن البراكين في قيعان المحيطات أكثر عددا وأصنف نشاطا من البراكين على سطح اليابسة، وهي تمتد على طول قيعان المحيطات. والمبهر في هذه الصياغة المعجزة والبحر المسجور أنه نظرا لعدم وجود الأكسجين على قاع البحر لا يمكن للحمم البركانية المندفعة عبر صدوع قاع المحيط أن تكون مشبعة على طول خط الصدع، ولكنها عادة ما تكون داكنة السواد شديدة الحرارة ودون اشتعال مباشر، تشبه صاجة قاع الفرن البلدي إذا أحمي أسفل منها بأي وقود، فإنها تسخن سخونة عالية تمكن من خبز العجين عليها. وهذا القصد اللغوي تماما لللفظ المسجور، ولا يوجد كلمة ممكن أن تحل محلها وتدل على المعنى بدقة. فتأمل عظمة هذا الإبداع الرباني.
وأيضا في سورة مريم: ويوم أن جاءها عليها السلام مخاض الولادة، أوحى لها الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عين. وهنا حكمة طبية تتعلق باختيار ثمرة النخيل دون سواه من ناحية، وتوقيته مع مخاض الولادة من ناحية أخرى. ثمرة النخل الرطب تحوي مادة قابضة للرحم تقوي عضلاته فتساعد على الولادة، كما تقلل كمية النزيف الحاصل بعد الولادة. والرطب يحوي نسبة عالية من السكاكن البسيطة السهلة الهضم، وهي مصدر الطاقة الأساسي وهو الغذاء المفضل للعضلات. وعضلة الرحم من أضخم العضلات وتقوم بعمل جبار أثناء الولادة. وعلماء التوليد يقدمون للحامل وهي في حالة المخاض الماء والسكر بشكل سوائل سكرية، ولقد نصت الآية على إعطاء السوائل أيضا مع السكاكر، وهذا إعجاز آخر. الرطب يخفض ضغط الدم عند الحامل لمدة بسيطة ثم يعود لطبيعته، وذلك ليقلل كمية نزف الدم. والرطب مادة لينة، ومن المعلوم طبيا أن الملينات النباتية تفيد في تسهيل عملية الولادة بتنظيفها للأمعاء الغليظة.
ومنذ بزوغ فجر البشرية لطالما كان حليب الأم الغذاء الأول الذي يسقى للمولود، ولم يكن أي غذاء، بل غذاء متكامل ومشبع. ولم يستطع العلم رغم تطوره والعلماء والشركات إنتاج ما يضاهيه ويصل لمستوى الفائدة فيه، ولطالما عرفنا هذه الحقيقة. لكن لنتعمق قليلا في المدة المذكورة في الآية، وهي عامين كاملين، وما وجه الإعجاز فيها؟ كلما كان الطفل يرضع لفترة أطول، كلما زادت فرصته أن يكون أكثر ذكاءً، ويعود ذلك إلى أحماض أوميغا 3 الموجودة في حليب الثدي. أيضا لا يقتصر دور الرضاعة على إشباع الطفل غذائيا، بل حتى تمتد لإشباعه نفسيا، وتساعد على استقراره نفسيا بصورة أفضل في العالم الخارجي، خصوصا بعد خروجه من رحم أمه الهادئ والدافئ. والرضاعة لهذه المدة تعزز مناعة الطفل، مما يجعله أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد والحساسية والالتهابات الأخرى، كما أن الرضاعة الطبيعية تساعد الطفل مستقبلا في خفض خطر الإصابة بزيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.
وإذا قلنا كيف يمكن للإنسان أن يستفيد من القرآن، يمكن للإنسان الاستفادة من القرآن في حياته العملية بعدة طرق. فالقرآن يحتوي على العديد من المبادئ والقواعد التي يمكن تطبيقها في الحياة، ففيه توصيات للأخلاق والقيم. فالقرآن يحث على الأخلاق الحميدة والقيم الإنسانية السامية، مثل الصدق والأمانة والعدل والرحمة والتسامح، والقرآن يدعو إلى العمل الجاد والمثابرة، فهو يحث على العمل الجاد في سبيل تحقيق القيم العليا في الحياة.
وفي نهاية حلقة دعونا نتفكر في خلق أنفسنا اتباعا لقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، وقوله أيضا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالآية المعجزة تخبرنا قبل أكثر من 1000 سنة عن الطور الأول في خلق الإنسان، فتقول: فلينظر الإنسان من أي شيء خلق وإلى أي شيء صار، إنه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقري، ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها العلوي، فتبارك الله أحسن الخالقين. وإذ أقررنا إعجازه فينبغي علينا قراءته بتدبر وترتيل وفهم عظيم لمعانيه وأسراره العجيبة، كما ينبغي العمل به في سائر أمور الدين والدنيا، والتفكر والتدبر لآياته.
والقرآن عزيز في أخذه، لا أحد يناله حق النيل إلا من كابد لأجله، وهذه المكابدة تكون بكثرة الدعاء بأن يوفقه الله للقرآن وييسره له. والله تعالى يقول: وإنه لكتاب عزيز. ومن هذا المقام نردد ونقول: اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ويجعلكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.